نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ
عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة نتواصل مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات رحبوا به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم
وفيكم. فضيلة الشيخ، لعلنا نواصل ما بدأنا به في حلقة ماضية حول موضوع أهمية الوقت في حياة المسلم، لا سيما في الإجازات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عندما ينظر الإنسان ويفتش في أحوال الناس يجد أن الناس في الإجازة على أصناف شتى، ولكننا نذكر ثلاثة أصناف هي الشائعة والذائعة، فنقول: الصنف الأول صنف عرف الغاية من وجوده في هذه الحياة، وعرف أنه ما خلق إلا لعبادة ربه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك هو يستغل تلك الإجازة في التفرغ للعبادة واكتساب الحسنات وإذهاب السيئات والارتقاء إلى المراتب والمقامات العالية. فمن هؤلاء من يستغل الإجازة في تلاوة القرآن وحفظه وتدبره، ومنهم من يستغلها في حفظ السنة النبوية والاهتمام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يستغل الإجازة في حفظ المتون العلمية، ومنهم من يستغل الإجازة في طلب العلم الشرعي والذهاب إلى العلماء للأخذ عنهم، ومنهم ومنهم. أما الصنف الثاني صنف ليست له همة عالية مثل همة الصنف الأول، ولكنه لا يطلب الحرام ولا يسعى له، فهو يشتغل في الإجازة بالأمور المباحة بعد أن يؤدي ما عليه من واجبات. فمنهم من يقضي الإجازة في البيع والشراء وكسب المعيشة، ومنهم من يقضي الإجازة في السفر والرحلات الخالية من المنكرات والأفعال المحرمة، ومنهم من يقضي الإجازة في التدريب على الحاسب وعلى غيره إما ينفعه في حياته المعيشية. ولا شك أن هذا الصنف يحمد على فعل المأمورات وترك المنهيات، إلا أن الاشتغال بمثل هذه الأمور المباحة في كل إجازته قد يجر إلى الوقوع في المعاصي، وإن كان للإنسان مندوحة أن يروح عن نفسه وعمن لديه من الأسرة من ولد وبنت وأخ وغيرهما، لكن الأولى للمسلم أن يكون همه في هذه الحياة هو طاعة الله تعالى وعبادته والوصول إلى مرضاته. ولا بأس بعد ذلك بمزاولة بعض الأمور المباحة في بعض الأوقات كما قلت قبل قليل. أما الصنف الثالث صنف غافل لاه، نسي الله والدار الآخرة وآثر الحياة الدنيا وزينتها على دار البقاء والخلود، صنف يستعين بنعم الله على معاصيه ويجعل الإجازة موسما لضياع الأوقات وانحراف العمل والسلوك. فمنهم مثلا من يقضي الإجازة في السهر على مشاهدة الأفلام أو المسلسلات أو غير ذلك من الأمور المحرمة، ومنهم من يقضي الإجازة في الألعاب المحرمة وما أكثرها، وبعضها تكون مشحونة بالمناظر الخليعة والموسيقى والعري، ومنهم من يقضي الإجازة في النوم نهارا والسهر ليلا على الملاهي والمنكرات كما قلت، مضيعا للصلوات المكتوبات ومضيعا لأسرته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أيها الإخوة المستمعون، الإجازة فرصة لإصلاح النفس وتهذيبها، فلا تضيع هذه الفرصة فتندم، حيث لا ينفع الندم. والنفس أخي المستمع أخي الحبيب، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، واللسان إن لم تشغله بالذكر وقراءة القرآن شغلك باللغو والكذب، والجوارح إن لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بمعصيته ومحاربته. فاجتهد أخي في طلب المعالي، وارضى بنفسك عن الدنايا، وابتعد عن سفاسف الأمور، وابتعد أيضا عما يوسوس به لك الشيطان أو قرناء من شياطين الإنس والجن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن وأنتم من أصحاب الهمم العالية، لنجتهد في هذه الدنيا من أجل أن نحوز على رضا الله سبحانه وتعالى وعلى دخول جنته التي أعدها للصالحين من عباده، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفيما قلتم. هذا سائل فضيلة الشيخ يسأل ويقول: ما حكم الإسبال بدون قصد الخيلاء؟
الجواب: حكم الإسبال للخيلاء محرم عند جميع العلماء، إذا كان كما قلنا للخيلاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا وعيد عظيم. أما إذا كان لغير الخيلاء بالعادة أو تساهل فهذا فيه اختلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه مكروه، ومنهم من يقول إنه محرم ووسيلة إلى الخيلاء. والراجح أنه محرم وإن لم يقصد الخيلاء، لأنه مع أن إذا قلنا ليس فيه خيلاء ففيه أيضا أوصاف أخرى تؤدي إلى تحريمه، لأن فيه إسرافا وتعريضا لملابسه للنجاسة، ولأنه وسيلة للخيلاء. والأحاديث في النهي عن هذا عامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم في صحيحه. وعليه فيجب على الإنسان الرجل أن يحتاط لذلك. أما في حق المرأة فإنها ترخي ثيابها حتى تستر الأقدام لأنها عورة، والله سبحانه وتعالى هو الهادي والموفق وهو العليم القدير.
فضيلة الشيخ، هذا سائل من اليمن يقول: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟
الجواب يا أخي السائل من اليمن: مسح الوجه بعد الدعاء ليس بدعة، لكن تركه أفضل للأحاديث الضعيفة وقد ذهب جماعة إلى تحسينها لأنه من باب الحسن لغيره، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر بلوغ المرام، وذكر ذلك آخرون. فمن رأى الحديث من باب الحسن استحب المسح، ومن رأى الحديث من قبيل الضعيف لم يستحب المسح. والأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، إنما فيها الدعاء، فمن مسح فلا حرج، ومن ترك فهو أفضل. وهذا هو رأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. أم محمد من الرياض تقول: زوجي نسي أن يخرج زكاة الفطر في العام الماضي، فماذا عليه؟
الجواب: في بادئ ذي بدء نقول صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة صاع. والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه، والمقصود بالصاع هنا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء، كما في السؤال الذي قرناه قبل قليل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. ولازلنا نتواصل مستمعين الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. فضيلة الشيخ، هذه السائلة أم معتصم تقول: ما حكم الأخذ من مال الزوج بلا علمه؟
الجواب أن هناك تفصيلا في هذه المسألة، فمما يجب لك على زوجك أن ينفق عليك بالمعروف، فإذا ضيق عليك في النفقة عن المعروف فلك أن تأخذي من ماله دون علمه ما يكفيك وولدك بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شكت إليه أبا سفيان وبخله فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه واللفظ للبخاري. وأما ما زاد عن الحاجة وكان أخذه لا يسمح به الزوج مما يعتبر في العف كثير، فإنك تأثمين بأخذه، والحالة هذه والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. الأخ محمد ناصر من عفيف بعث بسؤاله يقول: بأن أباه قتل نفسه عمدا، فهل يجوز لي أن أستغفر له أم ماذا أفعل في دوني جزاكم الله خيرا؟
نقول لك يا أخي السائل: يجوز بل يشرع الاستغفار لكل مسلم مات على الإسلام ولو فعل ما فعل من الذنوب، ما دام أنه لم يقع في الكفر والشرك، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا الاستغفار للمسلم ينفعه إن شاء الله، سواء كان ولده أو غيره من إخوانه المسلمين، كما جاء في أدعية عديدة في القرآن والسنة، كقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وكقوله في دعاء نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وفي دعاء إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فيا أخي السائل، عليك أن تستغفر لوالدك لأنه مسلم ولأنه قبل ذلك والدك، فاعمل وتصدق واستغفر له، عسى الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
اللهم آمين. هذا الأخ عبد المجيد فضيلة الشيخ بعث بسؤاله يقول: هل يجوز الاكتفاء بالاغتسال عن الوضوء؟
الجواب: إذا كان هذا الاغتسال عن جنابة وحصل فيه مضمضة واستنشاق فيكفي عن الوضوء، لأن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر. ولكنني أكرر فأقول: إذا كان هذا الاغتسال عن جنابة وحصل فيه مضمضة واستنشاق فيكفي عن الوضوء، لأن الإنسان إذا تمضمض واستنشق ثم أفاض الماء على سائر جسده فإن ذلك يكفي. أما إذا لم يتمضمض ولا يستنشق فإنه والحالة في الحالة هذه قد رده بعض العلماء، والأولى للإنسان أن يحتاط في هذه القضية. أما إن كان الاغتسال ليس من عن جنابة فلا بد من الوضوء مرتبا فيه الأعضاء، لأن الإنسان في هذا الغسل إنما أراد الوضوء ولم يرد غيره، فكان من الواجب عليه أن يرتب الأعضاء كما هو معروف في هذه الشريعة المطهرة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. الأخ صالح من اليمن بعث بهذا السؤال يقول: هل يجوز أن أصلي صلاة الوتر بعد سنة العشاء مباشرة؟
الجواب: صلاة الوتر يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فللمسلم أن يصلي الوتر في أي وقت، سواء كان بعد العشاء مباشرة أو في وسط الليل أو قبيل طلوع الفجر، فكل ذلك مشروع. والأفضل أن يكون في الثلث الأخير من الليل، لأنه وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ أحمد من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، من أراد الذهاب إلى جدة للسياحة وسيستغل وجوده هناك في أداء العمرة وسيذهب لمكة عن طريق المدينة، فهل يجب عليه الإحرام من ميقات آبار علي أو من شقته في جدة؟
الجواب: من نوى العمرة من بلد فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به، فإن كان له عمل أو غرض في بلد بعد الميقات ولا يريد أن يعتمر مباشرة فإن له أن يقضي شغله أو غرضه ثم يرجع إلى الميقات، سواء الذي جاوزه أو أي ميقات أقرب من ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ سالم طارق من اليمن يقول: فضيلة الشيخ، لو تحدثتم عن زيارة قبر نبي الله هود في حضرموت.
الجواب: يا أخي السائل من حضرموت، القبر المنسوب إلى نبي الله هود عليه السلام في حضرموت لا دليل عليه ولا يثبت، لا من جهة الشرع ولا من جهة التاريخ، بل إنه لا يعرف قبر نبي على وجه التحديد إلا قبر النبي صلى الله عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبر إبراهيم عليه السلام، تعرف بقعته أنه في المغارة في فلسطين، وما عدا ذلك من قبور الأنبياء فلا يثبت شيء فيها، كما نص على ذلك جمع من المحققين من أهل العلم. هذا من ناحية الثبوت، فهو غير ثابت أنه أنه بحضرموت. وأما ما فعل وما يفعل حوله من المنكرات الشركية والبدعية فلا يجوز عند قبر أي أحد، سواء كان نبيا أو غير نبي، من دعائه من دون الله والاستغاثة به والذبح عنده أو له والتبرك بترابه أو بلمسه أو اعتقاد استحباب الدعاء عنده والنداء له أو تزيينه وزخرفته، كل ذلك من الأمور المحرمة التي لا يجوز فعلها، فمن فعل أو قال شركا فهو مشرك بالله، نعوذ بالله من ذلك. ومن ارتكب ما دون ذلك فهو مبتدع منحرف عن صراط الله وعن صراط الأنبياء والمرسلين. يجب عليه التوبة إلى الله والإقلاع عنه تحقيقا لتوحيد الله تعالى وعملا بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورجاء للفوز العظيم يوم القيامة، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. هذا السائل بعث بسؤاله يقول: فضيلة الشيخ، بأنه لا يحرص على لا يؤدي الصلاة خوفا من أن يقال بأنه منافق، وهذا يتكرر معه الأمر كثيرا، فما توجيهكم؟
الجواب يا أخي السائل: يجب على كل ذكر وأنثى أن يصلي وأن يحافظ على جميع الصلوات الخمس في أوقاتها، وأدلة وجوب الصلاة وأهميتها وثوابها وكفر تاركها كثيرة جدا، وقد ذكرناها في حلقات كثيرة. وأما كون الإنسان يوسوس له الشيطان بأشياء ليترك الواجبات والفرائض فلا يجوز الالتفات إليه ولا الانسياق معه، لأنه لا يريد للإنسان إلا الشر والعياذ بالله. وأما ما تقوله من أنك تخاف أن يقال فيك أنك مراء أو نحو ذلك، فإن هذا أيضا من وسائل صد إبليس لك ومن وسائسه، فعليك أن تضرب صفحا عن هذه الوساوس وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى. فالله إذا علم منك أنك جاد في طلبه وأنك مقبل عليه فإنه سيعينك على هذا الشياطين، على هذا الشيطان، سواء كان من بني آدم أو من الجن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذه الحلقة من هذا البرنامج نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر أيضا يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذا اللقاء، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم واستماعكم. نذكركم بأرقام التواصل التي من خلالها تبعثوا بأسئلتكم: جوال البرنامج 0534-700-700 أو على الفاكس 442-55-43. نعود فنلتقيكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ
عبد الكريم ابن أحمد المجحد.